بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام بالدرس الماضي حول النقض على ما قيل بأن العلاقة بين الموضوع ومسائل العلم علاقة العلية، وقد نقض هذا الدليل بما تقدم بيانه، وهو وجود العلية أو عدم وجود العلية فيه. لو كانت العلية موجود لكان شنو؟ تكوينيا، وتكوينيا هذا غير متحقق بالخارج، ما وقع بحث هنا. وأجيب أيضا بإجابتين. الإجابة الأولى أن ترتب الغراض من مسائل العلم، يعني هذه العلاقة بين مسائل العلم والغرض منه وهو الموضوع، موضوع العلم اللي سميناه، يعني هدف العلم، الغرض من العلم، هذه العلاقة في الواقع لم تؤخذ كيفما كان، وإنما أخذت بلحاظ أن تطبق هذه العلاقة، تطبق يعني مجرد أن يتعلم مسائل النحو لا يكفيه أن يكون لسانه شنو؟ فصيحا طبق القواعد، لا بد أن يطبق قواعد النحو. كذلك من يؤخذ الغرض نفس الشيء، لا بد وأن يكون يطبق هذا الموضوع. ثم طبعا هذا إشكال هسه ما راح نذكره، إشكال منا عليه. ثم هناك جواب ثاني للمسألة. هذا الجواب الثاني عندما نقول أن استعمال أو الغرض من علم النحو هو تصحيح اللسان مثلا، والغرض من قواعد المنطق هو تصحيح الذهن والفهم والعقل والفكر كما قيل في محله، هذا الغرض ليس هو في الخارج، يعني كل واحد بالخارج يقدر أن يطبق هذا الغرض، وإنما المقصود من هذا الغرض هو شيء إضافي، وهذا بيناه سابقا، باعتبار أن العلية على قسمين: علية اتفاقية كيفما كان، والعلية الثانية شنو؟ تكوينية. فهنا ليست العلاقة علاقة تكوينية بين الغرض وهو الموضوع وبين مسائل العلم، وإنما العلاقة منه اتفاقية، يعني اتفق أن يكون هكذا، اتفق يعني ليخرج العلة من هذه الحالة ومن غيرها مما يمكن أن يكون من الإشكال. هذا ملخص ما بينا، نحن بينا هذا الجواب سابقا. سيدنا الشهيد رضوان الله عليه الأستاذ بين أما هذا الصحيح من هذين الجوابين هو الجواب الأول، يعني أن هذا قال ماكو علية بينهما، الثاني ما يقول علية بينهما، هو إنما علية اتفاقية وليست علية حقيقية تكوينية، علية اتفق جبنا اتفق يعني يتفق أن يكون هكذا. سيد الشهيد رضوان الله عليه قال الكلام هل أن العلاقة بين الموضوع وبين العلم كان اتفاقيا كما يقول؟ يقول ليس كذلك، ليست كذلك، لأن هذا المعنى أن العلاقة علاقة نسبة إضافة، نسبة إضافة. مثلا عندما يقولون فلان طالب المدرسة الفلانية، طالب في مدرسة القوام مثلا، صار عندنا عدة أشخاص اسمهم محمد، شيخ محمد، واحد يدرس بالقوام، واحد يدرس غير مكان، واحد يدرس ببيتهم إلى آخره. فعندما نقول أن محمد القوامي، هل هو صار حقيقة قوامي نسبة مدرسة القوام؟ لا، غاية ما في الأمر نريد نميزه عن من؟ عن الباقين. هذا مجرد إضافة ليس له مدخلية، هو ما عنده علاقة في مدرسة القوام، لا هو المؤسس ولا هو من بيت القوام ولا هو عند علاقة بالموضوع بأصل العنوان أصلا، غاية ما في الأمر، إنما أضفناه إلى القوام لنميزه عن من؟ عن الباقي. هذا معنى الإضافي. الإضافي ليس هو بمعنى من معاني أثر مؤثر. أثر مؤثر يعني علة ومعلول، أثر مؤثر علة ومعلول، وهذا ما قلناه سابقا بأن العلاقة بين الموضوع وبين مسائل العلم علاقة علية، بينما هذا النحو الثاني لم يجعلها علاقة علية وإنما اتفاقية، اتفق هكذا. ليش؟ حتى أنه في الخارج إذا لم يكن له أثر واقعي يبقى. يقول لا، عدم وجود الأثر الواقعي ليس أن معناه أن ليس له واقع، يعني في الواقع في الخارج، مو في الحقيقة، مو في نفس الأمر. هنا من يقول الواقع، كلمة الواقع استخدمها سيدنا رضوان الله عليه ونحن نستخدمه، يعني الخارج الذي وقع، من الواقع من الذي وقع، مو الواقع في علم الله في اللوح المحفوظ، لا، يقصد به بالخارج في هذه المسألة. يقول ليس، بينما هذا الكلام يقول ماك، هذا اتفاق، وهذا لم يقل به عاقل ممن يريد أن يدرك العلاقة بين الموضوع والموضوع له، أو العفو بين الموضوع وهو مسائل الموضوع، علاقة مو مثل ما تفضل منه، لأننا هو هذا نشوف التمايز، التمايز بالعلوم بتمايز شنو؟ الأهداف والأغراض. قطعا أن غرض الطبيب بدراسة علم الطب، عندنا ناس بالحوزة كان معاشرين في قم في هنا، قد يكون عالم فاضل وهو بنفس الوقت طبيب، ونفس الوقت مهندس، شخص آخر أو نفسه يمكن أن يكون، وهو مثلا فيلسوف، ما شاء الله علمانا، ما شاء الله بالفلسفة، شيخ الكمباني الأصفهاني رضوان الله عليه إلى آخره. لو كان هناك وحدة موضوع بين هذه المواضيع كلها لما تمايز، بل أنه من نقول فقيه يعني موضوع يختلف قطعا عن الطب، عن الهندسة، عن الفيزياء، عن باقي العلوم، فلسفة، لا. هذا التمايز دليل شنو؟ أن هذا الغرض له علاقة حقيقية، مو اتفاقية، مو كيف مكان، مو جد مثل مدرسة القوام، لا، علاقة حقيقية بين الموضوع وبين مسائل الموضوع. ولذلك رد هذا الرأي الثاني والتزم بالرأي الأول. جين كيف نعرف أن وجود هذه العلاقة؟ هذه العلاقة أن الذهن يقررها، أن الذهن ينتزع هذه، قد انتزع هذه العلاقة. هذا الموضوع ما أريد أطيل عليكم، ليش؟ لأن شرحته كرارا ومرارا، وقلت كيف تتم عملية الانتزاع الذهني، وبينت الآراء المتعددة في المسألة في هذا الانتزاع الذهني. من جملة الانتزاعات قلنا واستخدام الكليات من الجزئيات. إذا تتبعنا الجزئي، الذهن قادر على أن ينتزع قانونا. هذا القانون هو قانون يقول كلي الإنسان، تبعنا الإنسان، هذا إنسان، هذا إنسان، هذا. إذن هناك شيء مشترك في بينها في الخارج، هذا مجموع، لكن لا وجود له في الخارج. وجوده وين؟ بالذهن، وهو الإنسان الكلي. الإنسان الكلي موجود لو ما موجود؟ نعم، لكن ليس له وجود خارجي، وإنما وجوده وين؟ في الأذهان. هذا المعنى يسمى معنى انتزاعي. بينا سابقا أيضا كرارا مرارا حتى أميز لكم أن المعنى الانتزاعي ليس دائما مثل الكليات التي تنتزع من جزئياتها، وإنما هناك انتزاع يدركه الإنسان بقانون خلقه الله. خلي أجيب لكم مثال، مثل الاستكشاف. عندما يقولون فلان عالم استكشف الأرض الفلانية، الاستكشاف يعني شنو؟ يعني هو موجود لكن ما يدرون الناس به، لأن ما حد شايفه، لكن من يطلع العالم ويبذل ويتعب إلى أن يستكشف، استكشفوا أمريكا كما يقولون زين سابقا، فهذا استكشاف. فهناك قوانين موجودة في الكون خلقها الله قوانين، ولكن البشر لم يتعرفوا على تلك القوانين، وإنما يتعرفون عليها من خلال تتبعهم لبعض الجزئيات، فحينئذ يدركون تلك الحقائق الكلية مثل قانون العلية، وهو أهم شيء هذا قانون، وقانون عدم اجتماع النقيضين. قطعا عدم اجتماع النقيضين لا وجود له في الخارج، يعني هو ما يصير، لا يجتمع الوجود والعدم، ما يوجد، لكن هو القانون نفسه وجودي. عدم اجتماع النقيضين ما له وجود في الخارج، لكن إدراك هذا عدم الاجتماع أمر وجودي مو عدمي. زين، وين الله خالق هذا القانون؟ وين موجود؟ على نظرية أفلاطون موجود في عالم يسمى عالم المثول. على نظرية الإسلاميين يقولون الله أعلم، ولكنهم يقولون في الذهن أيضا. تمام، هذه مسألة من أعوص مسائل الفلسفة، نبه إليها الشيخ ملا صدر رضوان الله عليه، وهذه مسألة قد أنا وياك نعتبرها مسألة ما لها معنى، ما لها أثر عمل. نعم، هذه مسألة توحيدية، لمعرفة التوحيد الخالص، لمعرفة الله علة العلل تبارك وتعالى. زين، خلينا من هذا المقام، ما ندخل أكثر. الآن نرى سيدنا الشهيد مع هذه المقدمات التي ذكرناها يقول: ولكن الحق أن هذا الدليل الأول الذي ذكر هذا لا يشاعي على ما زعموا. شنو زعموا؟ أن لكل علم موضوع وغرى. هذا الدليل ما نقدر نستفيد من عنده. وجود العلية بينهما يلزم أن يكون. ليش؟ هذا مبتني الدليل على قانون شو يسموه؟ قانون الواحد لا يزول منه إلا واحد، القانون الفلسفي. القانون الفلسفي الواحد لا يزول منه إلا واحد، هذا فيه شقان حسب ما يريد أن يبين سيدنا الأستاذ. فيه شقان، الشق الأول وهو الوحدة بتمام معناها اللي نسميها احنا الوحدة الفردية، مو الجزئية، الفردية يعني الواحد، يعني أن الواحد يعني الفرد لا يصدر منه إلا فرد. الثاني الوحدة النوعية. النوعية يعني النوع الواحد لا يصدر منه إلا نوع واحد. الوحدة الفردية يمكن أن يدل عليه فلسفيا ويبرهن عليه فلسفيا. الواحد مثلا الله واحد لا يصدر منه إلا الممكن، الممكن واحد. هسه له تشخصات يعني أنواع من ظهور هذه أجزاء الواحد كلها شنو تحت عنوان الممكن. هنا العلة والمعلول، الخالق واحد والمخلوق شنو واحد. ستقول أكو إنسان وحيوان ونبات وإلى آخر جماد وإلى ما خلق الله سماوات وأرض، كلها ينطبق عليها شنو عالم الإمكان. فالمقصود هنا من الوحدة تسمى الوحدة الفردية. زين، الوحدة النوعية شنو يقصدوا منها إذن؟ سيد يميز بين الوحدة الفردية، طبعا هو موجود هذا مو بس يذكر النياه ثم يشرح النياه شنو وجه الإشكال على هذا المطلب. الوحدة النوعية ما هو المقصود منه؟ النوع يعني مثلا الإنسان نوع، طبعا هنا النوع لا يقصد به الإنسان فقط، النوع، النوع تحت شنو؟ تحت أفراد، لكن كل الأفراد شنو؟ واحد، من حقيقة واحد، كل الأفراد من حقيقة واحد. هنا يجري عنوان الواحد لا يصدر منه واحد أو لا يجري، هذا مورد بحث عند الفلاسفة. يقولون نعم الواحد لا يصدر منه واحد في الأول والثاني. عند بعض العقل نسميه العقل الأصولي، لأن العقل الأصولي هو غير العقل الفلسفي، ونبه عليه ولو هذا خارج المطلب، لكن لا بد أن ننبه عليه ضروري. العقل الفلسفي شيء والعقل الأصولي شيء آخر. أنا عندي بحث كتبته لعله 2003-2004، يعني تقريبا 20 سنة، جوال 20 سنة قبل، طيت البعض العلماء طلب أن أكتب شيء عن حياة السيد الشهيد رضوان الله عليه السيد الصادق لأجل أن ينشر في مطلب معين في ذلك الوقت عن الإمام رضوان الله، الإمام الخميني رضوان الله عليه. كتبت بحثي بس مو يعني كتاب سيرة حياتهم، لا، الجانب الفلسفي في حياتهم كل واحد واحد، يعني موضوعين مستقلين. ثم هذا العالم لا نشره، كان مفروض نشره، ولا أيضا أعطاني أن أنشره عن البحث، والبحث ما أدري وين صار. أي وجه الشاهد ليش بينت هذا البحث؟ هناك في عندما تطرقت للعقل الفلسفي عند السيد الشهيد، بينت أن العقل الفلسفي عند السيد الشهيد يستخدمه بالعقل الأصولي، يغلب عليه الأصول لأنه فقيه. هل أن السيد الصدر فيلسوف أم فقيه؟ فقيه. ملا صدر فيلسوف أم أصولي فقيه؟ لا، فيلسوف. بغض النظر الآن بالتفاصيل، ما أدخل بالتفاصيل، فقط أبين هناك فرق بين الأصولي عندما يستخدم التتبع الاستقرائي ويستنبط الأحكام الفرعية من الكليات، وبين الفيلسوف الذي أيضا يستخدم الاستنباط والاستقراء نفس الشيء، ولكن طريقته تختلف كليا عن الأصولي. ولذلك هذا بين المطلب، لذلك أنبه أن سيدنا الشهيد في مباحث الأصول يسير بسيرة الأصوليين، بسيرة الأصوليين، بغض النظر الآن عن الدورة بالفلسفة وكذا وإلى آخره، هذا مطلب آخر. لا، فقط أبين هذه النكتة ليش، لأن محل بحثنا هنا ليس إلا مو أكثر من هالعبارة، مورد بحثنا هنا نحن هنا من أجل أن أبين المطلب الذي يشير إليه سيدنا، وهو أي مطلب؟ وهو الوحدة النوعية، الوحدة النوعية واختلافها عن الوحدة الفردية. الفيلسوف لا يميز بين الوحدة الفردية والوحدة النوعية، فإنه يعتبر الواحد سواء كان فرد أو سواء كان نوع، لا يصدر منه إلا واحد، بينما الفيلسوف بينما السيد الصدر لا يميز. هسه شنو التمييز؟ إن شاء الله بالدرس القادم حتى نبينه، والحمد لله رب العالمين. شن الله عليكم، شن الله عليكم.